بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: وينتفع بمتنجس لنجس في غير مسجد وآدمي. هذا آخر ما كان الوقوف عليه. ينتفع بمتنجس فيما يمكن أن يكون فيه منفعة، ويتصور ذلك في جملة من الأفعال. مثلا الزيت الذي قلنا بأنه خلط بنجس يمكن أن يستعمل فيما يصلح فيه، يعني يجعل للدهن للآلات والأبواب التي يطلب فيها إزالة الصدى مثلا، ذاك الزيت وينتفع به في الأمور التي يمكن أن ينتفع بها فيها. وكذلك أيضا هذا اللحم الذي خلط بنجس كذلك يمكن أن ينتفع به في أن يطعمه للجمادات، لهذه العجموات منها مثلا هذه الكلاب، كانت كلاب شرعية كسبها شرعي، وكذلك أيضا القطاط ولما تحت يده من هذه الحيوان يمكن أن يطعم هذا اللحم. ويمكن أن يستعمل أيضا الزيتون وما أشبه ذلك فيما يمكن أن تكون فيه المنفعة. وعلى كل حال فالمتنجس ينتفع به في كل ما يمكن أن تكون فيه المنفعة تحصل من إطعامين وسقين وما أشبه ذلك. لا نجس، وأصل هذه المسألة قد قدمنا جذورها ومآخذها الفقهية، ذكرنا من ذلك الحديث الذي قدم ذكره أن ابن عمر نقل عنه أنه كان أورد حديثا كنا في رفع خلاف، وهو قوله: إن كان دائبا ومائعا فاستسرجوا به وادهنوا به أدومكم، أي جلودكم. أديم هو الجلد. في حديث أيضا الذي تقدم ذكره في قصة آبار ثمود. قال: لا نجس، أي لا يجوز الانتفاع بالنجس. قد قدمنا ما هو النجس أصلا، ذكرنا أن النجس وهذه الفضلات التي تخرج من الإنسان ومحرم الأكل ومكروه الأكل كلها نجس. لكن قول المصنف لا ينتفع بالنجس مطلقا هذا فيه نظر، فإن قوله لا نجس ليس على إطلاقه، بل ينتفع أيضا بالنجس. النجس أيضا يمكن الانتفاع به، يمكن أن تسقى به البساتين، هذه الأبوال مثلا إذا جرت في البساتين فإنها تسقى بها الزروع، تسقى بها أشجار الفواكه. لكن من باع شيئا من هذه الثمار يجب عليه أن يبين أنها قد سقيت بهذه المستقذرات، أن القاعدة الفقهية التي أوردها في باب المعاملات أنه يجب أن يبين في البيوع كل مستقدر، كل ما يستقدر فإنهم أوجبوا بيانه، لا بد أن يبين. وقد تقدم فرض من هذه الأشياء التي قالوا فيها لا بد من البيان، وهو الصوف المجزوز أو الجزيز من الميتة. فلو أن إنسانا مثلا جز من الميتة صوفا أو شعرا أو وبرا فإنه يجب عليه عند البيع أن يبين ذلك، يقال للمشتري: هذا الصوف منزوع من ميتة. وكذلك هنا إذا سقيت هذه الثمار بهذا الماء فكل هي حلال طيب طاهرة، وقد قدمنا وجه ذلك بقاعدة الاستحالة، لكن عند البيع لا بد أن يبين ذلك لأن هذا مما يستقدره بعض الناس. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من بيانه. وعلى كل حال فالنجس ينتفع به في أن يكون طعاما لهذه العجموات كالطير والأنعام وكل ما يجوز ملكه فإنه ينتفع، يجوز أن ينتفع فيه الشخص بهذا النجس. ثم قال: في غير مسجد لا ينتفع بالمتنجس بل هالنجس في المسجد. وذلك لأن المسجد طاهر ينزه عن القاذورات وينزه عن النجاسات، فلا يجوز أن يبنى المسجد بطين خالطته نجاسة من بول أو عذرة أو ما شابه ذلك مما يعد نجاسة. وتصوروا ذلك مثلا في مكان فيه تراب جري إليه الأبواب، جري إليه هذه النجاسات، فاخترط التراب بهذه النجاسة فتشربها فحمل وبني به مسجد بأي وجه يمكن أن يبنى به. فهذا المسجد لا يجوز التعبد فيه إلا بأن يطلى بغيره. والسؤال هنا، هل يهدم هذا المسجد؟ إن كان يتأتى بناؤه بالطاهر فهذا مطلوب، إن كان يوجد من يبنيه بالطاهر فإنه يهدم ويزال، وإن كان ذلك متعدرا ولن يتحقق فإن المصير هنا إلى مدى إلى طلائه، أن يطلى، أن يؤخذ تراب طاهر ويطلى به الحائط مع السمك، السمك يكون فيه شيء من الغلاظ. ولا يشترط أن يكون هذا الذي يطلى به هذا الحائط ترابا، بل كل طاهر كيفما كان، بشرط أن يغطي، أن يغطي الحائط ولا يمكن أن يمسه أي مصلٍ. فإذا ما فعل ذلك وطلي بهذا الطاهر فإنما كان مستترا لا يمس جسم المصلي ولا يتعلق به شيء من بدنه، فهذا جائز. والناس يسألون أيضا في هذه البيوت مساجد التي بنيت بمال الحرام، يسألون عن الصلاة فيها. في الحقيقة أن المسجد إذا بني بمال الحرام يجري فيه نفس الحكم الذي يجري في المسجد المبني بالنجاسة، يكفي أن يطلع، تطلع حيطانه وأرضه حتى يستتر ما اتصف بالنجاسة المعنوية، وهذا كافي. فإذا فعل ذلك فإنه كافي. وهب أن هذا لم يتمكن منه فإنه يتوصل إلى الصلاة فيه بالإتيان بتوبين تصلي عليه، أن تأتي بتوبين تصلي عليه فهذا لا يضر، الصلاة هنا صحيحة لأنك لم تسجد على النجاسة ولا تمس أعضاء السجود، هي معتبرة في الصلاة، وهذا هو حكم هذه المسألة. وسيأتي الكلام على ذلك في مواضعه وما يجب أن يستدل به عليه. فقط إذن المسجد لا ينتفع فيه بمتنجس، سواء كان ذلك بالبناء أو كان بالاستصباح، والاستصباح هو الإضاءة، استصباح هو الإضاءة، كان يؤتى مثلا بقنديل فيه زيت نجس ويجعل في المسجد ويحترق ودخانه يعلو في المسجد، هذا لا يجوز. لكن لو قدر أو أمكن أن يوضع المصباح خالص المسجد ويدخل النور من نافذة أو قوة إلى المسجد فهذا جائز، لأن النور لا يحمل النجاسة، فهو ليس كالدخان. وهذا كله بناء على أن الدخان، دخان النجس نجس، وهو قول ضعيف. صحيح أن الدخان، دخان النجس نجس، ومع ذلك فإن المسجد اتفقوا على أن هذا لا يجوز فيه، لأن المساجد أمر الله تعالى سبحانه وتعالى أن ترفع بقوله في بيوت أذن الله أن ترفع، والرفع هنا يجب أن يكون فيه، أن يكون جاريا على كل ما يمكن أن يكون فيه نجاسة وما يقرب منها كيفما كان الحال. إذن الاستصباح هذه صورته، وهذا هو الذي يتأتى فعله في هذا الأمر. والمساجد قد غلب فيها جانب الطهارة والتنزيه والرفع حتى على بعض السنن، وأنت تعلم أنه في الزمن النبوي كان الناس يصلون في نعالهم، وكان الناس يصلي في نعليه، كان ينزعون عليه، نزع النعال إنما صير إليه من أجل تحقيق تنظيف المساجد وتنزيهها ورفعها ودفع القاذورات عنها. ما في الأصل كان المسلمون يصلون، كانوا يصلون في نعالهم. وقد ورد الإمام القرافي هنا أن هذه الجزئية مما اعتبر فيها الأصل على الغالب، لأن الغالب في النعال، خاصة إذا كان الإنسان يدخل بها إلى مواضع الوضوء مدة، أن تتنجس. ولكن وعلى ذلك فإنه ألغي هذا الغالب واعتبر الأصل وهو طهارتها، كان هذا هو الأصل. لكن في نهاية الأمر غلب جانب الطهارة وعمل بهذا سدا للذارعة ودفعا لتلطيخ المساجد بالنجاسات والقذورات، فاتفق في مشارق الأرض ومغاربها على أن تنزع النعال وما لبس في الرجل مما قد يكون حاملا للنجاسة ويصلى بدون ذلك. وهذا يدل على أن المساجد قد غلب فيها جانب الطهارة والتنزيه والرفع. والرفع للمسجد يكون بهذا الذي ذكرناه هو التطهير. وذهب بعض العلماء إلى أن الرفع أيضا قد يكون بزخرفتها، هذا ما ذهب إليه فقهاء الحنفية، ورأوا أن زخرفة المساجد وتزيينها من هذا الباب، من باب رفع شأن المساجد. نعم فقهاء أيضا أدرجوا فيما به الرفع عدم جعل المسجد وطيئا بين البيوت، أن لا يكون المسجد وطيئا صغيرا والبيوت تعلو عليه. ولذلك أمروا من كان يبني بجوار المسجد أن لا يعلي البناء على المسجد، فإن أراد أن يرفع بيته فليرفع المسجد حتى يحقق هذا الضرب من الرفع المأمور به في كتاب الله في بيوت أذن الله أن ترفع في غير آدمي ومسجد. وكذلك أيضا الآدمي لا ينتفع بالمتنجس ولا بالنجس، لا ينتفع بالنجس، قد قدمنا ذلك لقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، لكن قلنا بأن هذا ليس على إطلاقه. ثم قال
ولا يصلى بلباس كافر.
نعم الفرع الثاني أنه لا يصلى بلباس كافر، وليس موجب هذا الأمر هو الكفر، وإنما موجبه هو اللازم، وهو أنه لا يتوقع النجاسة. ولو فرضنا مثلا أن المصنف لم يصرح بمفردات هذه المسألة وقال ولا يصلى بما لا يتقي النجاسة، لكان هذا الأمر ملتبسا. لذلك لما كان هذا الأمر يحتاج إلى التفصيل أورد التفصيل، فذكر من ذلك جملة من الناس الذين لا تجوز الصلاة بثيابهم، فقال ولا يصلى بلباس كافرين لأنه لا يتوقع النجاسة. والعمدة في هذا الباب أن القاعدة المعروفة الغالب كالمحقق، الغالب كالمحقق، الغالب في من هذا حاله أن يتوقع النجاسة. نعم وقد لا يعرف معنى النجاسة، وقد تنحصر عنده النجاسة في هذه القذورات التي تخرج من الإنسان، فتراه قد يحمل معه لحمان لحم خنزير، وربما يحمل معه لحم ميتة، وهذا قد يعلق بثوبه منه شيء، وهو في الحقيقة لا يمكن له أن يتوقى ويحذر ويتنزه عن هذه الأشياء، لأنه ليس على دراية بهذا الأمر، ولا يوجد ما يجب عليه هذا الأمر. ولذلك لباسه في الغالب إن لم يكن متلطخا بما يخرج منه فإنه قد يكون بما يشربه وبما يأكله، وهذا أمر واقع يشهد عليه. إذن نقرر هذا الفرع على أصل ماذا؟ الغالب. ثم نؤسس أيضا على قاعدة وهي العادة محكمة، القاعدة أيضا هنا عادة من هذا في مزرية العادة أن الكافر لا يتوقع النجاسة فلا يتنزه عنها. قد يقول قال وماذا لو تحققت بأن هذا الكافر يبالغ في النظافة؟ إذا كان الأمر كذلك يصلى بثيابه، إذا كان عندك العلم بأن توبه طاهر وأنه يتقي ما يجب عليه اتقاؤه وأنه يبالغ في النظافة، قد يكون في ذلك أحسن ممن يتمسك بالدين ويبالغ في ذلك، فهذه العلة مرفوعة، والتوب لا علاقة له بكفر ولا بالإيمان، فالصلاة عليه هي الأصل، وإنما ارتفعت بهذه المظنة، فلما زالت هذه العلة رجع الحكم إلى أصله. وليس معنى هذا أنه في مذهب الإمام مالك أنه كان ذلك لمانع في العقيدة، وإنما لمانع عرفي عادي هو التلبس بالنجاسة. ثم قال
بخلاف نسجه فيصلى فيه لحمله على الطهارة، وكذا سائر صنائعه يحمل فيها على الطهارة.
نعم، ما ينسجه من ليس من ليس من ليس مؤمنا من ليس مسلما يحمل على الطهارة. وهذا يبنى على أصول. الأصل الأول ما كان في الزمان النبوي من أن الأتواب من أن الثياب كان يؤتى بها من بلاد مختلفة، وفيها أناس ليسوا مسلمين وينسجونها ويبيعونها وتشترى في الأسواق ويشتريها المسلمون، وما كانوا يحكمون عليها بالنجاسة بل وما سألوا عن ذلك أصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كانت تأتيه الثياب فتهدى له، ولا يسأل من نسجها ولا من أين أتت، وإنما كان يلبسها، يؤتي مثلا بثياب من حرير، قد يؤتي بهذه التي تسمى بجبة عطارد وبجبة سيارة هي التي فيها الخطوط، وكان هذا كله ثابتا متقررا متكررا، ولم يكن يحكم على أي شيء من ذلك بالنجاسة، بل ولم يسأل عن ذلك ولم يتحقق من حاله، وإنما كان يلبسه وكان يتصرف فيه إن كان مما يجوز له أن يلبسه. وكذا سير أصحابه في الأسواق، ما زالت هذه الأشياء تروج في الأسواق والناس يشترون ويبيعون، وجملة من هذه إنما كانت تنسج بأيدي من ليسوا من المسلمين. هذا أمر. وكذلك الصنائع التي ترد عليهم يجري فيها نفس الحكم، والمعول عليه في هذا الباب هو هذا الذي ذكرناه، هو أن هذا كان معمولا به في الزمان الأول قد ترك البحث فيه، فكان ذلك دليلا على أن هذا يحمل على الطهارة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على المنكر ولا يقبله، ولو كان هذا فيه شيء مما يستوجب الحذر أو التحذير لصدر منه الحكم في ذلك. هذا أول. ثانيا أن من طبعهم أنهم كانوا يتقنون أعمالهم ويتقون هذه الأشياء فيما ينسجون وفيما يصنعون، لأن ذلك له علاقة بمصالحهم، كانوا لا يريدون لأعمالهم أن توصف بما يقدح فيها، فكانوا ينظفون ويتقون وقوع النجاسة على ما ينسجون وما يصنعون. إذن فمستند هذا الأمر هذا الذي ذكر، الأول أن هذا في الزمان النبوي كان معروفا ومعمولا به، هذا أولا. ثانيا أن هذا مؤسس على العادة، على العادة، وقد قلنا بأن العادة محكمة، هذا هو أسس هذه الفروع وهي عمدتها. ثم قال
ولا بما ينام فيه مصل آخر.
وكذلك أيضا لا يجوز تجوز الصلاة بما ينام فيه مصل آخر، ونفس العلة هي التي بني عليها هذا الحكم، وهو أن ما ينام فيه الشخص الغالب فيه أنه يتنجس، هو الغالب فيه أن هذه الثياب يمس مواطن النجاسة من جسده، لكن هذا كما ذكرنا إن كان هذا الأمر مظنونا أو مشكوكا فيه، أما إذا كان هذا الأمر قد تحقق فيه قد ثبت فيه بأنه طاهر، وأن هذا الشخص كان ممن يبالغ في تنظيف ثيابه وكان لا ينام في التوب، وكان إذا نام في التوب فإنه ينام فيه على طهارة، وأنه ممن يتقي هذا الأمر، فإن ثيابه طاهرة. معروف أن الناس ما كانوا ينزعون ثيابهم عند النوم، وأغلب الناس في البوادي ينام بثيابه ويستيقظ بنفس الثياب ويعمل بنفس الثياب، قد يبقى عليه مدة في النوم في اليقظة في العمل في السوق في كل مكان، وإنما اعتاد الناس أن ينزعوا هذه الثياب في الأزمنة المتأخرة، البوادي وكانش كيزعوا الثياب لازم. على كل حال هذا هو العمدة في هذا الفرع، ولم يرد في ذلك نص، ولم يرد في ذلك شيء مما قد يكون معتمدا في هذا الباب سوى هذا الذي ذكرناه، وهو الشك في النجاسة، والعادة هنا محكمة والغالب كالمحقق. ثم قال
ولا يصلى بثياب غير مصلي.
نعم نفس الأمر. كذلك أيضا من لا يصلي، لا يصلي هو مسلم لكنه لا يصلي، لا يصلي أصلا، فهذا أيضا ممن لا يتقي النجاسة. أن الذي يتقي النجاسة كثيرا في الثياب هو الذي يريد أن يصلي بثيابه، هو الذي يبالغ في النظافة، هو الذي يسعى إلى أن يكون نظيفا. أما هذا الذي لا يصلي ففي أغلب أحواله أنه لا يعتني بذلك. والمشكلة الكبرى أن كثيرا من الناس وإن كانوا يصلون لا يحكمون مسألة الاستبراء، وهذه مسألة خطيرة. أن الشخص الآن يدخل إلى المرحاض ويخرج دون أن يتأكد من خلوه من البول، كثيرا يقعها، يدخل ويخرج ويتوضأ في نفس الوقت، وهذا الشخص مشكوك في طهارة ثيابه. وبعض الناس يتساهل في هذا الأمر، والذين تقدموا كانوا يقدمون عمل الاستبراء قبل الوضوء بزمان يكفي يكون الشخص متطهر. بعض الناس حددوا ما بين الاستبراء والوضوء بما يمشي فيه الشخص نحو 40 خطوة، هذا تقدير فقط لا دليل عليه، وإذا استبرع يجب عليه أن يترك الوضوء بهذا المقدار. وكان الصحيح هو أن يتأكد من الخلو بالفعل، أن يتأكد من أنه خلا من البول بالفعل. وهذه المسألة سيأتي بحثها في مبحث الاستبراء وما يتعلق بها من أحكام، وأن أحوال الناس تختلف، وأن لكل حالة الحكم الشرعي الذي يتعلق بها. إذا فهذا وخا يكون يصلي وإن كان يصلي ولكنه لا يتقن ولا يحكم أمر الاستبراء، فإن توبه قد لا يصلى به. ذلك بعض الناس يقول بأن حتى الذين يصلون إذا لم يحكموا ولم يتقنوا أمر الاستبراء لا يصلى بثيابهم، توبهم الغالب فيها تكون نجسة، وهذا أمر معروف. والعجب أن مثلا في المدينة تجد الإنسان يدخل إلى المرحاض في نفس الوقت يتوضأ ويدخل يصلي. لا شك أن هذا ما زال البول يخرج منه في العادة، في مجرية العادة. خلاصة الكلام أن العلة المعتمدة في هذا الباب قد بيناها، وهو الشك في طهارة. إذن فالأفراد الذين ذكرت ثيابهم هنا الكافر لأنه لا يتقي النجاسة، ما ينام فيه مصلي أيضا هذا أصل فيه النجاسة، الغالب فيه النجاسة. ما يلبسه من ليس بمصلي أصلا هذا أيضا مندرج تحت هذا الحكم. ثم ماذا قال؟ ماذا؟
إلا ثياب كرأسه،
إلا أن يكون الثوب بعيدا عن محل النجاسة كرأسه، فإن هذا يصلى به كالعمامة مثلا، وهذه التي تسمى بالعرقية، هذه التي توضع في الرأس تمتص العرق، فهذا مما يصلى فيه، فهذا مما يجوز أن يصلى الإنسان متلبسا به، لا يضر ذلك. وكذلك أيضا ممن أدرج في هذا الأمر شرب الخمر، ثياب شرب الخمر ملحقة بثياب من سبق ذكره، لأن شرب الخمر الذي عادته شرب الخمر يتلطخ به، وإذا تلطخ به فلش كانه سيمتد إلى ثيابه، وهذا أيضا ملحق بمن ذكر. والعمدة في هذا الأمر والمدار على ما تقدم تقريره من أن هذا الغالب والمحكم، فإذا وجد ما يدل على أنه طاهر ارتفعت العلة وتبعه الحكم. وقال
ولا يصلى بمحادي أي بمقابل فرج غير عالم بالاستبراء وأحكام الطهارة كالسراويل والأزرة إلا أن تعلم طهارته.
نعم، مما أيضا يجب أن يتقى أن تصلي على أو بثوب الذي يحاضي فرج عالم بأحكام الاستبراء، فمسألة الاستبراء ومباحثها وكيف يقع فيها الخطأ كذلك سيأتي عندما يحين الكلام على الاستبراء والاستنجاء في موضعه.
ولما كان المحلى يشارك النجس في حرمة الاستعمال ذكره بعده فقال وحرم استعمال ذكر بالغ محلى بذهب أو فضة نسج كان أو طرزا أو زرا وأما الصغير زرا وأما الصغير فيكره لوليه إلباسه الذهب والحرير ويجوز له إلباسه الفضة، هذا هو المعتمد.
نعم، المحلى يدخل فيه الأتات واللباس والنعال ك كلمة المحلة تشمل الأتات واللباس والنعال وما شابه ذلك. والمحلة هو المزين بالنقدين بأحد النقدين، المزين بأحد النقدين بالذهب أو الفضة. يقال حلاه يحليه إذا ألبسه الحلي، والحلي هو هذه هو هذا الذي تتزين به المرأة من المعادن النفيسة، ولكن مقصود هنا ما تتزين به المرأة من الذهب والفضة حلي. قالوا حلاه يحليه إذا ألبسه الحلي، وحلاه يحليه أيضا إذا زينه به. قال رحمه الله وحرم استعمال ذكر محلل، وذكر هنا يدخل الصغير والكبير، هذا هو الأصل في العبارة. يحرم على الرجل الكبير ويحرم على الرجل الصغير أن يستعمل. كلمة الاستعمال تشمل الأكل والشرب واللباس وما شابه ذلك. فكل ما حلي بذهب أو حلي بفضة فإنه يحرم على الذكر استعماله في أكله شربه أو لباسه. فإذا ما وجدت ثوبا قد حلي زين بالذهب، سواء كان ذلك نسجا بأن كانت خيوطه من ذهب، سواء كانت تلك الخيوط لحمة أو سودا، السودة هي هذه الخيوط التي تكون في العرض، واللحمة وبالعكس هذه التي تكون بالطول. وفي النسج يضعون خيطا طولا والخيوط أيضا عرضا، ففيه خيوط عرضية وفيه خيوط طولية. وما معنى النسج؟ أن تكون هذه الخيوط أو بعضها من ذهب أو فضة، أو الطرز. والطرز هو صناعة الأعلام، صناعة الأعلام أن تصنع شكلا من الأشكال على الثوب كالرموز التي تجدها على الأثواب. وقد يكون في الغالب في حاشية التياب، هذا طرز طرز، والطراز وضع الأعلام، قد تكون بالحاشية وقد تكون بالوسط وقد تكون بغيره. أو ماذا قال؟ أو زران. معنى ذلك أن هذه الأشياء سواء كانت داخل الثوب أو كانت خارج الثوب فإنها تقتضي الحرمة. لو فرضنا مثلا أن لك جبة ولها أزرار، أو قميصا وله أزرار، والأزرار هي هذه التي تجمع بين أطراف الثوب، وقالوا زر فلان أزراره إذا أغلقها، ومنه قول الشاعر لا تعجبوا من بلا غلالته قد زر أزراره على القمر. هذا زر، زر يزر الأزرار إذا قيد بها ثوبه وجمع بها بين أطرافه. سواء كان هذا الثوب طرزا أو نسجا، أو كان هذا الذي لطخ بهذا أو حلي بهذه المعادن بهذين النقدين زرا في الثوب أو في غيره، أن تكون له آنية وتغلق بزر، مهم سواء كان هذا ملبوسا أو كان مستعملا في غير ذلك، فإن الحكم واحد. هذا المحلى، هذا هو حكمه. الصبي يختلف في حكمه، هل يجوز أن يلبس المحلى أم لا؟ من أخذ بظاهر الحديث أدخل الصغير والكبير في الحكم بلا فرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذان في حديث إن هذان حرام على ذكور أمتي، أورد الحديث بالألف على لغة من يلزم المثنى الألف، هم بنو الحارث بن كعب، فإنهم يجعلون التثنية في جميع أحوالها بالألف، يقولون إن هذان مررت بهذان جاء هذان، ومنه قول الشاعر فأطرق إطرق الشجاع ولو رأى مساغا لناباه الشجاع لصمم، وخرج عليه الحديث المعروف لا وتراني في ليلة. كذلك إن هذان لسحر. على كل حال إن هذان حرام، وأشار إلى الذهب والحرير فقال حرام على ذكور أمتي. من أخذ بظاهر الحديث سوى بين الصغير والكبير في هذا الحكم، قال لا يجوز هذا، أن لا يجوز مثلا أن تأتي بصبيك تشتري له لباسا قد طرز أو نسج أو وضع له زر من هذه من هذا الذي تقدم له، لا يجوز. لكن بعضهم ذهب إلى الجواز وقال إن الصبي غير مكلف، ولا باس أن يزين الصغير بشيء من هذه المعادن، ولكن تحقيق يقتضي أن نفرق ما بين الذهب والفضة، لأنهما لا يستويان في الحكم. التشدد الديني والشرعي منصب على الذهب، وفي الفضة تخفيف، أمر الفضة خفيف لا يساوي الذهب. سيأتي الكلام على ذلك بيان ما أخذ. الذهب فيه نص صريح، هو الذي توجه إليه شديد الوعيد، والذي توجه إليه شديد الوعيد في هذا الباب، باب اللباس. وحرم استعمال ذكر محلا، هذا هو الوجه في هذه المسألة. والأصل في هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه أورد أحاديث مختلفة يحرم فيه الذهب والفضة في الأواني، كذلك في اللباس. الحديث معروف، وقد ورد في الحديث إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، ورد فيه أحاديث كثيرة كلها تقضي بأن استعمال الذهب والفضة حرام. ولكن ورد في هذا الحديث الشرب، الشرب هو الذي ورد، الذي يشرب من آنية الذهب والفضة ما يجرجر في بطنه نار جهنم. بعدهم يقول بأن الأكل غير داخلي، وهذا مذهب الظاهرية، بعض الظاهرية يقولون بأن الأكل لا يدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بالأكل، وإنما صرح بالشرب. وإذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرين فأصله الجواز، لأن الله تعالى يقول وما كان ربك نسيا، ولو كان هذا الحكم في الشرع لا أوحى به الله سبحانه وتعالى لنبيه ولا بينه، فسكوته عذر على الجواز، وهذا مذهب معروف. لكن هذا الكلام لم يلتفت إليه أهل العلم، بل جعلوا الكل سواء، الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة كما سيأتي الكلام على ذلك. وحرم استعمال ذكر محلا، ما معنى المحلى كما ذكرنا؟ هو المزين بماذا؟ بالذهب والفضة. والأصل التحلية أن تلبس المرأة الحلي، أو أن تلبس المرأة الحلي، هو أصل التحلية. يقول الشاعر كأنها من حسن وشارة، الحلي حالي التبر والحجارة، مدفع ميتأ إلى قراره. هذا البيت يقول فيه بأن هذه المرأة كأنها بسبب لباسها لهذا الذي ذكر، لبسها لهذا الذي ذكر وهو التبر والحجارة، الحجارة الكريمة معادين، كأنها مدفع ميتها. المدفع هو العين الذي تجري منه المياه، وهي ساقية ولكن أن يجري فيه الماء بسرعة. الميتة هي الأرض السهلة إلى قرارة، والقرارة مستقر الماء. يشبه هذه المرأة من حيث صوت حليها بالماء الذي يجري من عين تجري بقوة وتستقر في القرار، فتشبه هنا تشبه في ماذا؟ في الصوت، لأن إذا مشت تسمع لحليها ماذا؟ صوتا، وهذا الصوت يشبه ذلك الماء الذي يجري في مجرى بقوة ويندفع إلى مستقره. هذا معنى هذا البيت. والقرارة والقرار والمستقر بمعنى واحد، كما قال الشاعر وما النفس إلا نطفة بقرارة إذا لم تقدر كان صفوا غديرها. وهذا البيت من شواهد الكامل في باب أسماء النفس، وما النفس إلا نطفة بقرارة. إذن فالحري هذا هو معناه، وهذا هو حكمه. وما الذي يؤخذ من هنا؟ أن كل ملبوس وإناء وما شابه ذلك إذا كان محلا أي مزينا بالذهب أو الفضة فإنه يحرم على الذكر البالغ بالإجماع، وفي الصغير على الخلاف، أن الناس الخلاف وقع في الصغير. ثم قال
وأما اقتناؤه للعاقبة أو لزوجة مثلا يتزوج عاف جائز، وكذا التجارة فيه ولو كان المحلى منطقة بكسر الميم وهي التي تشد بالوسط خلافا لقول ابن وهب لا بأس باتخاذها مفضفضة.
لما عرفنا مثلا بأن استعمال المحلى في الأكل والشرب واللباس حرام، يرد هنا سؤال: إذا أراد الشخص أن يقتنيه للعاقبة، أن يشتري مثلا كأسا من ذهب أو من فضة أو ما شابه ذلك، ويريد أن يتخذه العاقبة، والعاقبة هو أن يدخره لما قد يكون من تغيرات الزمن، باللغة المغربية كيسموها دوير الزمن، العاقبة، اشتريه ويضعه لئلا يحتاج فيما يستقبل من الزمان إلى المال فيبيعه. اقتناؤه حرام في المذهب المالكي. أن تشتري مثلا كؤوسا من الذهب أو من الفضة وتضعها في البيت ونيتك أن تدخر فيها الأموال لما قد يحدث من الحوائج في مستقبل الأيام، هذا لا يجوز، وهذا هو القول المعتمد الراجح، هذا القول المعتمد الراجح ومعتمد في هذا. والدليل الذي أسس عليه هذا القول هو سد الذريعة، قالوا لأن اقتناءه قد يكون ذريعة إلى استعماله، ربما الإنسان يوما قد يأتي إليه ضيوف من نوع ما فيريد أن يتبجح وأن يظهر أنه غني وأنه يملك كذا يستعمله، أو قد يستعمله في البيت من لا ينظر إلى هذا الأمر المحظور على الإطلاق، أو قد يستعمله من لا يعلم أنه حرام، وعلى كل حال وضعه في البيت من باب العلة الاستعدادية ليستعمل فيما يستعمل، فقد يستعمله صاحبه لأغراض عنت له، وقد يستعمله شخص لا ينظر للحرمة ولا لجهة الدين أصلا، وقد يأتي إنسان جاهل فيظن بأنه من الآلة من أدوات المباحة فيستعمله. وعلى كل حال فإن هذا الفرع عند المالكية مبني على سد الذريعة هذا. وكذلك أيضا لا يجوز شراؤه للزينة، أن يزين به الشخص إنسان بيته، يضعه في مكان ينظر إليه الناس فيجدون فيه جمالا وحسنا في البيت، لا يجوز هذا. إذن فكما لا يجوز استعماله لا يجوز اقتناؤه، وهم الذي قضى بعدم جواز اقتنائه هو أنه قد يفضي ذلك إلى استعمال على الوجوه المتقدمة، وهنا يعمل بقاعدة سد الذريعة، وسد الذريعة أصل من أصول الدين، والله سبحانه وتعالى بنى على سد الذريعة أحكاما كثيرة، وفي كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أدلة كثيرة على قوة هذا الأصل، حتى إن ابن القيم في إعلام المواقعين استدل عليه أو على حجيته ب99 دليلا، وقال بأن هذا العدد عدد أسماء الله الحسنى، بمعنى أنه كان من يتأتى له أن يزيد أدلة كثيرة على قوة هذا الأصل في الشرع، لكن استعماله هو الذي يحتاج إلى الفقه استعمال سد الذريعة، وربما ثلاث فروع قد ننبه فيها على بعض أحوال هذا الأصل وما يجب أن يضبط به العمل به. إذن اقتناء هذا لا يجوز، والأصل في ذلك ما تقدم وهو العمدة في هذا الباب، لكن يوجد قول ضعيف يجوز ذلك للعاقبة، وقال لا بأس أن يتخذ للعاقبة وهو أن يشترى ويوضع في البيت يستعد به لما قد يكون في سالف الأيام، هذا في مستقبل الأيام كما قال، هذا قول ضعيف ولا يحتج به. ثم قال ولو منطقة، المنطقة هي هذا الذي تلبس في الوسط يسموها السمطيات، هذه كتلبسه تسميتها بالدارجة السمطة، نعم. هذه فيها خلاف بين الفقهاء هل يجوز اتخاذها من الفضة أم لا. ذهب ابن وهب من المالكية ومن وافقه من غير المالكية إلى أن المنطقة يجوز اتخاذها من الفضة، لا يتحدث هنا عن الذهب إنما من الفضة، هذا هو الصحيح، وذلك مأخذه من عمل السلف قد ثبت أن جماعة من الصحابة كانت لهم مناطق من فضة، يعني هذا في الزمن النبوي، الصحابة كانوا يتمنطقون بمناطق فضية. وإذا تقرر ذلك وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم على علم به فلا وجه لمنعه. لا ثبت فعلا لأن مما جرت به عادة الصحابة أنهم كانوا يتخذون مناطق من الفضة، واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أن الحجة لا تكون في أفعالهم وإنما في اطلاعه هو، وقرر ذلك، فهذا كاف في أن المنطقة قد تصنع من الفضة للرجال. لكن هذا الشيء الآن يجب أن ينظر فيه باعتبار الأصل وباعتبار الطوارئ. فمثلا إذا كان في بلد ما النساء مما يلفردن بهذا الأمر ويستبدلن به ولا يخالطهن الرجال في ذلك، وجاء رجل فلبس، فهذا في الحقيقة قد يكون من باب ما لا يجوز، ما لا يجوز استعماله، لأنه الناس قد ينظرون إليه بأنه من باب التشبه، والتشبه كما هو معروف حرام وفيه اللعن، لعن الله المتشبهين والمتشبهين، وحديث معروف. فإذا كان هذا هو هذا الحال فلا بد من التفصيل في المسألة. لو قلنا مثلا بجواز مذهب ابن وهب فقد يجوز مع فقد الموانع التي قد تصد عن جوازه، هذا هو الأصل. إذن فإذا ثبت أن الصحابة كانوا على هذا الأمر فلا شك أن هذا يكون جائزا بالأصالة، لكن ثياب النساء وما يختص به النساء منع من جهة الضرار أيضا، أنه يخلق في الشخص انكسارا وتخنتا تذهب فيه الرجولة، أنها للباس تأثير على الشخص، لبس لباس العيالات ويمشي مع العيالات ويجلس مع العيالات يتأثر، وذلك الولد إذا كان صغيرا يستحسن أن لا يخالط أخواته، يخالط قوم الآخر أحسن، لأنه يتأثر بذلك. وفي دراسة بسيطة قام بها أحد الناس على هذا النوع من الناس، فوجد أن من أسباب التأثير فيهم وتأثرهم وتغير حالهم هو هذا، معاشرة الأخوات في البيت في أحوالهن ولباسهن. على كل حال فإن للباس تأثيرا، وكذلك أيضا إزالة بعض صفات الرجولة من الإنسان يتأثر بها، كحلق اللحية مثلا، فقل لحياتي يقولون بأنه يؤثر في فحولة الرجل، ولكن إذا ترك لحيته وخشوشنا وتمعدد ولبس لباسا الرجال فإن هذا قد يؤثر في نفسه ويصنع منه رجل، وخاصة إذا نظرنا في نظرية من يقول بأن القضية قضية تربية في صناعة الفحولة، من الناس من ينظر إلى التربية بأن لها تأثيرا كبيرا في صناعة الرجل الفعلي، وكذلك في صياغة الولد المخنث، والمخنث لا يصلح للعادة والعبادة. خلاصة الكلام، الإنسان إذا كان ذاك الشيء ابتلاء من الله تعالى فهذا أمره إلى الله، ولكن إذا كان ذلك مما يمكن الإنسان أن يتقيه ويسعى فهذا محل الذنب ومحل الإثم. إذن فهذا الذي ذكرنا وهو أن يلبس الإنسان منطقة من الفضة وكذا، يظهر في هذا الزمان بأنه لا سبيل إليه، اللهم إذا أراد أن يلبسها من تحت ويلبس عليها جبته وقميصه ويستر هذا لا بأس به، كذلك لا بأس إلى آخره. خلاصة الكلام أن المنطقة فيها خلاف، وليس هذا من باب فقط النظر المجرد، وإنما هو من باب هذا الذي ذكرناه، وهو أنه ورد الحديث النبوي هو العمدة في هذا الباب، ثم ورد هذا التصرف الصحابي فتعارض الأمران، ورجح العلماء جهة الحديث وجعلوا الحجة في هذا الباب ومنعوا هذه المنطقة، وإن كان قد نقل عن الصحابة ذلك فعمل الصحابة قد يكون معلوما للنبي قد يكون مجهولا، وبذلك فإن الحجة هنا قد عرضها هذا النوع من الاحتمال الذي يفضي بها إلى أن تفرغ من حجيتها الشرعية، لأن لا تكون حجة إلا إذا دخلت في باب الإقرار النبوي لها المنطقة. وكذلك أيضا قال وآلة حرب،
ولو آلة حرب،
نعم كذلك آلة الحرب، المقصود بآلة الحرب هنا السكين والرمح والسهام واللجام والسرج وما شبه ذلك، آلة الحرب في ذلك الزمن، آلة الحرب في ذلك الزمن، وقد تعمم فيدخل فيها كل ما هو آلة الحرب. لا يرى المالكية جواز ذلك، ويقولون بأنه يجب أن يقتصر الحكم على مورده، فلا يجيزون مثلا أن تتخذ لك سكينا من فضة تحمله معك في الحرب، لا يجيزون ذلك. ولا يجيزون سكينا من ذهب بالأولوية، الذهب أمره شديد. وكذلك لا يجوز أن يتخذ الإنسان سرجا مفضضا أي مطليا بالفضة أو محلا بالذهب، وكذلك اللجام. وهذا هو المذهب المنصور، بناء على أن هذه رخص ويجب أن تقصر على مواردها. وذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك، وعللوا هذا الأمر بقولهم في ذلك إرهاب العدو، في ذلك إرهاب العدو، أن العدو إذا رأى قوما بهذا الغناء لا شك أنه سيشعر بالرعب. شوف الغناء يؤثر حتى في الحروب، حتى الكلاب كيقول إذا رأت دطروة خضعت لديه وحركت أذنابها يقول أن الكلاب تنبح الفقير وتتقي أن تنبح الغني، يمشي الفقير وكل شيء ضده. كذلك إذا أنقل حتى الكلاب إذا رأت ذات ثروة خضعت لديه وحركت أذنابها، لماذا؟ لأنه يحمل شارة العطاء. شوف فيه وشوف حاله، تشم منه رائحة بحواسها الباطنة، تشم منه رائحة العطاء والإكرام، واضح من الفقير أنه لن يعطي شيء. على كل حال الله أعلم، هكذا يقولون. أو كل على كل حال، فإن الفقهاء ذهبوا إلى أن إظهار الغنى في الحروب يؤثر في العدو، وهذا على كل حال يحتاج إلى التحقق منه في واقع الأمر حتى يصلح أولا بالثبوت، ثم ينظر هل يصلح علة، لأن الشك أصل في الثبوت. هل إذا جاء القوم بخيل لجومها من فضة وسروجها من ذهب، هل هذا مما يوقع في نفس الخصم الخوف؟ في الواقع أن هذا العلة يجب أن يتحقق من ثبوتها في الواقع، ثم ينتقل إلى مناسبتها للحكم. إن هذه المسألة فيها مرحلة، أولا ثبوت العلة في واقع الأمر، ثم الانتقال إلى بحث مناسبتها للحكم. هذا في الحقيقة فيه نظر فقهي. شو الملك لا يلتفتون لهذا ويقولون لأن آلة الحرب لا يجوز أن تكون محلة بذهب ولا بفضة على كل حال. وبحث قوم من الفقهاء جهة أخرى ويقولون لأن هذه ليست آلة حرب، هذا تزيين للفرس، هذا فقط تزيين للفرس. وهل اللجام من آلة الحرب؟ وهل السرج من آلة الحرب؟ هذا فقط إكرام وتزيين للخيل للفرس، وإن هو آلة الحرب هنا. على كل حال، خلاصة الكلام في هذا الموضوع أن هذا لا دليل على جريان جواز هذا الحكم فيه. ثم قال
إلا المصحف.
نعم، استثنى المالكية من هذه الأشياء التي لا يجوز أن تكون محلة، استثنى منها المصحف، ولا يوجد عندهم دليل نصي، ما تشي دليل أو شيء من المرويات يعتمد عليها في هذا الباب على ما لا في حدود ما هو ظاهر. وإنما قالوا يجوز أن يحلى المصحف بالذهب والفضة للتعظيم، لأن هذا من باب التعظيم، هكذا قالوا. ولكن قالوا بأنه يحلى غلافه، لا أن يكتب به في داخله أو يكتب به القرآن، هذا لم يقله المالكية. قالوا يجوز أن يحلى جلده، غلافه الذي يحتوي عليه، قال هذا لبس أن يحلى بالذهب والفضة، وليس لهم إلا هذه العلة وهو تعظيم كلام الله تعالى بهذا الأمر. لكن مبحث الآن، هل هذا من باب التعظيم؟ في المسألة مسلكان. المسلك الأول، هل التعظيم والرفع لكلام الله تعالى لغوي فيحصل بكل ما يدخل تحت هذا اللفظ، أم أن الرفع كلام الله تعالى حقيقة شرعية؟ هذا هو المدخل إلى المناقشة معهم في هذه المسألة. فإن كان مفرد التعظيم أو لفظ التعظيم هنا لغوي، فلا شك أن هذا الذي ذهبوا إليه صحيح، وأنه قوي، وأنه لا يمكن إسقاطه، لكن بشرط أن يكون كلمة التعظيم معناها اللغة. أما إذا قالوا بأن التعظيم شرعي فلا بد أن يثبت الدليل على أن تحرية المصحف من باب التعظيم، كما تعلمون في مبادئ الدلالة أن ما كان شرعيا لا بد أن تكون مفردته ثابتة بالشرع، مفردات التي تندرج تحته لا بد أن تثبت بالشرع، كما سبق أن فعلنا في المطلق اللي بغينا ندخل المفردات التي تدخل تحت المطلق، كل مفرد يراد له الدخول لا بد فيه من دليل شرعي لأن حقيقته شرعية. لكن إذا اعتبرنا أن كلمة التعظيم وكلمة الرأف وكلمة التشريف مسائل لغوية فيمكن لك أن تتصرف في كل ما هو تعظيم وكل ما هو رفع كل ما هو تشريف بدون حدود، يمكن لك أن تكتبه بالذهب، يمكن لك أن تكتبه بالفضة، يمكن لك أن تحليه بالجواهر، يمكن لك أن تفعل أي شيء مما يحقق الرفع والتكريم والتشريف، ولكن بشرط هذا اللفظ ديال التعظيم ما يدخلهاش حد شرعي وأن تكون منقولا. هذا هو محل البحث في هذه المسألة، والذي يظهر والله أعلم أن كلمة التعظيم للمساجد وكلمة التعظيم للمصحف لغوية، لغوية، وأنها ليست مضبوطة بالشرع ضبطا محددا لا يجوز تخطيه. ولذلك في تعظيم المساجد أن بعضهم لا ينام في المسجد، لا ينام في المسجد، وقال إن أهل الصفة إنما كانوا ينامون في المسجد للضرورة مخافة أن يصدر منه شيء مما لا يليق بالبيت. والمالكية عندهم في باب تعظيم المساجد والمصاحف زيادة عناية، لذلك يحرمون على الشخص الذي عليه ثوب نجس أن يجلس في المسجد، ممنوع يدخل في المسجد ويمشي في المسجد. إذا عندك ثوب نجس يقول هو نجس، إما نجاسة معنوية وإما نجاسة لغوية، لا تجلس في المسجد، خروج. تقول مثلا هذا ثوب مغصوب نعتبره نجس، إذا آمنا بعدم فيه كل الجهات يمكن اعتبار مثلا هذا الثوب الذي هو من الحرير، يمكن اعتبار هذا الخاتم من الذهب، هذا كله لا يجوز يدخله للمسجد لأن هذا من باب من باب من باب ما لا يجوز لبسه، حكموا عليه بأنه ليس طاهرا، لا يمكن أن تصلي به، وما لا يمكن أن تصلي به داخل فيما في 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 باب المنجس أو النجس. على كل حال، ولذلك حرموا تعليم الصبيان في المساجد، منعوه، يدرس كتب القرآن في المسجد، أنه يترطخ بوجود هؤلاء فيه صبيان صغار لا يتقون النجاسة ولا يتقون أي شيء، يدخلون إلى المسجد ويرطخون. إذن كلمة الرفع وكلمة التعظيم وكلمة التشريف عند المالكية لغوية، وبذلك فلهم أن يرفعوا ذلك للوجه الذي يعتبرونه من باب الرفع ما لم يخالف ذلك أمرا شرعيا، كزخرفة المساجد، زخرفة المساجد لا يرونها لأنها تصدم الحديث المعروف إذا ماذا؟ إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم حل عليكم الضمار، الحديث. لكن في تحلية المصاحف لم يعملوا بهذا الحديث، ربما يرون أن هذا الأمر فيه معنى آخر. لكل حال المسألة دائرة على ما معنى التعظيم وما معنى الرفع وما معنى التشريف، فإذا كان هذا لغويا فالمسألة فيه سعة، وإذا كان شرعيا محدثا مضبوطا بأن التحلية لا يمكن أن تكون إلا بواردين وبدليل شرعي فالمسألة حينئذ تمنع أن يحل المصحف بالذهب والفضة. والاعتكاف هذه مسألة تاع هذه مسألة باب العبادة، قد يوجهون بالتغليب، قد يوجهون بشيء من ذلك. على كل حال سيأتي البحث في البيت في المسجد في باب الاعتكاف، وسنناقش هذه المسألة هناك لأن فيها بعض مآخذ مختلفة سنناقش هناك. إذا فالأصل أنهم يرون أن هذا تعظيم وهذا هو المعول عليه، فإن صح لهم أن هذا تعظيم فالمسألة واضحة، وإن لم يكن ذلك ثابتا فإن هذا يراد. قال إلا السيف جوزوا أن يحلى بالفضة والذهب أيضا، ومعنى تحليته أن يوضع فيه شيء في مقبضه من الذهب والفضة أو حلقة من ذهب وفضة. وهذا استثني بسبب ورود هذا الأمر في السنة. سيف النبي صلى الله عليه وسلم، سيف النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضة وفي قبيعته فضة، قبيعة الناس ناقش هذا الحديث وأطال الكلام، هذا ثابت بطرق مختلفة أن سيف نبي في مقبضه فضة، محل القبض فيه مصنوع من الفضة، بل ورد أن في سيفه ذهب، بعضهم ضعفه، لكن ظاهر أن في سيفه ذهب وفضة، وقد ذكر ذلك يوم فتح مكة. فهذا دليل على الجواز، أن السيف يحلى بالذهب ويحلى بالفضة في مقبضه محل قبضه، أو ما يسمى بالقبيعة، قبيعة. هنا بعض الفقهاء استنبطوا العلة التي سبقت، قالوا لماذا حلي السيف بالذهب والفضة؟ نظروا في هذا الأمر فاستخرجوا منه إرهاب العدو، ولما استخرجوا منها إرهاب العدو جعلوا جميع آلة الحرب ملحقة بالسيف. الملكية لم يفعلوا هذا، خصصوا هذا الحكم بمورده ولم يستعملوا استخراج العلة. هنا بعضهم استخرج العلة من هذا السيف وقال إنما ذهب وإنما حلي السيف بما ذكر لأنه يرهب به العدو. إذن إذا استنبطت هذه العلة من هذا الأمر، من هذا الموضع، يمكن أن تجعل مستندا في جميع الآلة الحرب، وأن تزين وأن تحلى بالذهب والفضة. هذا هو العمدة في هذا الباب. ثانيا، أن سيف عمر بن الخطاب فيه الفضة بالاتفاق، بل ذكر أن فيه الذهب أيضا، بل نقل أن في سيفه ذهب، وكذلك سيف الزبير فيه أيضا الفضة. وأما سهل بن حنيف ففي سيفه مسمار من ذهب. سهل ماشي عثمان، أن في بعض الروايات ورد عثمان، سهل بن حنيف الأخ أخو عثمان فيه أيضا مسمار من ذهب. فإذا جمعت هذه الأدلة كلها علمت أن تحلية السيف بالذهب والفضة كان معمولا به في الزمان النبوي، وخاصة وأن هذا الخبر نقل في فتح مكة في أواخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، في أواخر أيام، آخر أيام. السيف يحل، لكن ما معنى السيف أنه يحل؟ سيف من؟ سيف ديال الأحواش ولا سيف ديال المباهات؟ الشريعة لا تشرع الرخص في باب اللعب واللهو، إنما الرخص في مواردها، ماشي أن تلبس أن تحلي السيف بالذهب والفضة وتحمله لتغني به كما قال سيدي حمو، العلم فسمني تسوت مرقسوس. خلاصة الكلام أن المقصود بالسيف إذا ذكر هنا ما يراد للجهاد، أما أن نحمل السيف ويتباهى به ويقفز به ويغني به فهذا ليس مورد الخطاب، لأن الشريعة لا تشرع الأحكام للعب واللهو، إنما في مواقع الجد فقط، وهذا الأصل في الدين. إلا السيف، ثم
وإلا الأنف.
الأنف إذا قصرت أنف الشخص احتاج إلى أن يضع فيها الذهب أو الفضة فله ذلك. وفيه حديث عرفشة بن أسعد أنه قطعت أنفه يوم الكلاب، هو يوم من أيام العرب قبل الإسلام، قطعت أنفه بضربة فوضع فيه الفضة فتعفنت أنفه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع فيه الذهب، لأن الذهب فيه ما يمنع من التعفن، لما يسمى بالمضادات الحيوية يدفع التعفن، ولذلك يطلب الذهب في باب الطب كثيرا وهو مباح قياسا على الأنف، كهذه الكرة التي تكون في على الوري إذا انكسرت لا يصنعونها إلا من الذهب أو من الفضة، لأنها لا تتعفن، خصوصا إذا انكسرت له هذه الكرة اللي تكون فوق الورك هذه تصنع من الذهب والفضة، هي تعفن تمنعه من المرض. إذن فأصل ذلك من هذه الأنف، أنف من؟ عرفشة بن أسعد، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع أنفا من ذهبين، وهذا أصل المسألة، وهذا الحديث هو العمدة في هذا الباب في مسألة الأنف، وهي التي أخذ بها جماهير العلماء بلا استثناء، لكن بشرط الحاجة. أما إذا سفيت الأنف بعدما قصرت أو أزيلت فلا يجوز حينئذ أن يوضع الذهب في هذا المكان لعدم الحاجة إليه، هذا أصل في هذه المسألة، فهذا مقرر بناء على أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، حديث هو الأصل في هذا الحكم. ثم ماذا؟
وإلا ربط السن.
نعم، ربط السن بالذهب والفضة جائز، وجماعة من الصحابة كانوا على هذا الحال، منهم ثابت البناني، ثابت البناني له سيرفة أسنانه أسنان مربوطة ثابت ذهب والفضة، وكذلك أيضا أبو رافع، وكذلك المغيرة بن عبد الله، وكذلك ابن جمرة الضبعي، جماعة من الصحابة عندهم أسنان تتصف بهذا الذي جوزنا وهو الربط الأسنان بالذهب والفضة. لكن هذا الربط الآن هل هو جائز بإطلاق أو هو من باب الرخصة؟ الذي استنبطه جماهير النظار في هذه المسألة أنه رخصة، ولذلك إنما تربط الأسنان إذا تحركت، إذا كانت متحركة، أما إذا كانت قائمة وكانت في مقامها فهذا لا يجوز فيه ذلك. على كل حال في الذهب هذا أمر واضح، وفي الفضة كما سبق تخفيف، إنما الفضة فيها كلام كثير، طيب بعضهم جوزها مطلقا قال لأنه لم يرد في الفضة شيء إلا في باب الشرب فليقتصر الحكم عليه، وما سوى ذلك فيه ساعة. بعض الناس في باب الفضة تساهلوا كثيرا، استدلوا بالحديث المعروف عليكم بالفضة فلعبوا بها لعبا، الحديث رواه أحمد وأبو داود، هذا الحديث إنما اختلف في 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 معناه وفي في المراد منه، ما هو حديث ثابت، عليكم بالفضة فلعبوا بها لعبا، إذن هذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتصرف في الفضة على أي وجه يريد الناس. ولذلك جماعة من علماء الآثار والأخبار قالوا بأنه لم يرد في فضة شيء مما يحرم استعمالها إلا ما ورد في باب الأواني الصور وما ألحق به، أما ما سوى ذلك ففيه سعة. ويؤخذ من هذا الكلام ماذا؟ أنه يمكن لك أن تربط أسنانك بالفضة بدون حاجة وبدون ضرورة، على هذا المذهب. وبعض الناس كيزيون ديك الأسنان تدير ديك الأسنان ديالهم كيرشيوها ما مرض ما والو، غير كيقول لك واحد اضطر دخلوا الضوء، يقول لك دخل الضوء معنى أن بيته كان فيه ظلام فالآن اشعل فيه المصابيح، نزل ذلك منزلة المصباح. على كل حال هذا الآن على قول الجمهور يعتبر مخالفة شرعية، ولكن كما سبق أن ذكرنا علماء من أصحاب الآثار والأخبار الذين دققوا في مسألة الفضة يقولون لم يرد في الفضة دليل يمنع التصرف فيها إلا ما كان في الشرب، بل ورد من النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه أمر بالتصرف في الفضة على وجه الذي تقدم ذكره. ولذلك مسألة الفضة قد يخف فيها الأمر ويكون فيها الساعة. والمالكية أصلا معروف أنهم لا يرون هذا الأمر، وإنما قلنا بهذا فقط من باب استثمام الفائدة، وإلا فإنهم لا يرون ربط السن إلا للضرورة. إذن فجماعة من الصحابة نقل عنهم أن أسنانهم كانت مربوطة، لكن يبقى الاحتجاج بمثل هذا الفعل متوقفا على علم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قضية اتصاف الصحابة بوصف أو اعتبار أن النبي أن الصحابة فعلوا فعلا لا يكون حجة، لا يكون حجة بذاته، وإنما يكون حجة لو أن النبي عرف وأقر ولش كان هؤلاء كانوا يدخلون عليه ثابت البناني أبو رافع إيش كانه قد رأى هذا إيش كانه سيعلم غالبا سيعلم بأن أسنانه مربوطة إنه يراه وليس من الناس الذين يكون في البادية إنما الذين معه من الذين يراه في المسجد ويراهم في المجالس ويراهم في كذا إيش كان يعلم ذلك وعلى كل حال فغالب الظن أنه على علم بذلك وبذلك يكتم الدليل أما أن يقال بأن الصحابة فعلوا مع الشك في علمه يبقى حين الدليل لا يرتقي إلى الدرجة التي يمكن أن يتخذ فيها دليلا في هذا الباب من هذا من باب الاستثناءات والاستثناء تحتاج إلى أن تسوي المستثنى منه بالعجة الأدلة التي تفيد الاستثناء يجب أن تساوي الأدلة التي تستثنى منها هذه ليست البراءة الأصلية ولا شيء دليل ضعيف أدلت بها بالسنة النهي عن الذهب والفضة إذن فإذا أريد أن يثبت هذا الحكم يجب أن يكون الدليل ثابتا بالقدر الذي يكون فيه مناسبا لتخصيص تلك الأدلة العامة التي وردت في هذا الباب أما قول الصحابي وفعل الصحابي هذا فمعروف بأنه لا يكون حجة إلا إذا كان مما تصف بالإسناد وفيه شيء ما لا يقال من قبل الرأي أو كان قد أقره عليه جماعة الصحابة من غير إنكار إلى آخره إذن فربط السني كان في الزمان النبوي وكان الصحابة على هذا الحال وذلك السنية ثم إن كان للضرورة فهذا لا نقاش فيه لأن باب الضرورة هذا بابه واسع لكن نتحدث عن موجب هذا الربط هل هو بسبب الضرورة أو بسبب فقط الاختيار والظاهر والله أعلم الاقتصار على الضرورة حتى يرد الدليل الذي يدل على خلاف ذلك إذا كان هذا على مذهب الجمهور فهذا هو الذي يقطع عليه مقر
وإلا خاتم الفضة
نعم خاتم الفضة أيضا هذا سنة أن يتخذ المرء خاتما من فضة يلبسه ولكن بشرط أن يكون متحدا هو الشرط الأول لا يكون متعددا يكون غير واحد خاتم وأن يلبسه حيث وردت السنة بلبسه يلبسه في الوسط ما يلبسه في السبابة يلبسه في الخنصير دائما يدور في خنصيره كذلك وهذا الشرط الأول أن يكون متحدا لا يكون متعددا لأنه لم يريد ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد لبس أكثر من خاتم ثم إنه لم يرد عن السلف الصالح أيضا أنهم كانوا على هذا الأمر أمامه فأقره ولم يرد أصلا أنهم كانوا يلبسون أكثر من خاتم هذا الشرط الشرط الثاني أن لا يتخذ أن يتخذ للسنة لا للمباهات يباهي به الناس وأن لا يتجاوز مقدار درهمين ولعل هذا مأخوذ من حديث وكان فيه شيء من الضعف حديث الشخص الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم مما أتخذ الخاتم قال يتخذه من ورق ولا تتجاوز به مثقال الحديث موجود هذا الباب أن ثلاثة ديال المسالك الآن اتبعها الناظر في معرفة مأخذ هذا التحديد المالكي مكتوب الخاتم لا يتجاوز مقدار درهمين جيد إذا كان هذا الحديث هو مأخذ هذا الحكم المسألة واضحة وإن لم يكن فلينظر في عادة الصحابة في هذا الباب مقدار خواتمهم وينظر أيضا في مقدار خاتم النبي صلى الله عليه وسلم تتاد لما أخذ لكي نفتحه إذا كان لا يوجد ما يدل على هذا التحديد من هذه الجهات الثلاث فإن هذا القول لا يمكن أن يكون قولا مقبولا لا تتاد لما أخذ لا هي التي يمكن أن يكون هذا من عادة الصحابة أن هذا هو المقدار إما أن يكون ذلك من خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يؤخذ من هذا الحديث وما أشبهه وهذا هو الذي يمكن أن يكون معتمدا لهذا التقدير وقال المقصود يجوز درهمين على كل حال هذا هو الشرط الذي ذكره المالكية في هذه المسألة خاتم الفضة ليس فقط مباحا بل هو سنة والناس الآن تلبس الخاتم يقول لك تتهضم تقول لك أنا مزوج يدرك ثم الخاتم رأى بمعنى أنه رأى داروا لي ما يجعلوا لي لتلك الذبيحة التي توقد إلى الهدي داروا لي إشعار داروا لي إشعار بأنه هذا وقف على البيت علامة بأن هذا سفرهم أصبح من هدي البيت لا يجوز أن يمسه أحد. على كل حال هذه العادة الآن، ولكن هذا كله ليس شرعيا. خلاصة الكلام أن اتخاذ الخاتم من الفضة بهذه الشروط: أن يكون واحدا، أن يلبس حتى يجب أن يلبس، أن لا يتجاوز مقدار الدرهمين، هذا هو ما تقرف مذهب المالكي. وكل هذا له دليل إذا ما اعتبرنا ما تقدم ذكره وما أخذ هذه الأحكام. المقال:
لا يجوز للذكر ما أي خاتم بعضه ذهب ولو قل.
نعم، إذا كان الخاتم فيه ذهب وفيه فضة، فإذا كان ما غلبه هو الذهب فهذا لا نقاش في أنه عرض، وإذا كان الذهب مساويا فهذا لا نقاش بأنه عرض، وإذا كان الذهب قليلا والفضة كثيرة فهذا محل البحث والنظر. رجح المالكية أن يكون هذا الخاتم الذي فيه شيء قليل من الذهب وكثرة فضة مما يحرم، وهنا الغول قاعدة الغالبي وقاعدة التبعية، لكن قاعدة التبعية كبيرة في الدين وعظيمة، ولا يمكن أن يقع مفرد تحتها دون استدعائها لمعرفة ما تحكم به. ما هي قاعدة الغالب والتبعية؟ أن في الشريعة الإسلامية يلغى حكم المتبوع ويعتبر التابع، وهذه القاعدة لو لم يعمل بها في الشريعة لا يمكن أن تصح كثير من العقود وكثير من الأمور الدينية. إذا ما دناش قاعدة، إذا كنا لا ننزل هذه القاعدة في الشريعة فإنه يستحيل أن توجد كثير من هذه الأمور المباحة في الشريعة، ومن ذلك البيع مثلا. البيع إذا لم ننزل فيه قاعدة التبعية لا يمكن أن يكون صحيحا، بل سيكون حرما، لأن فيه الغرر. أنت تشتري مثلا البقرة في السوق، تشتريها وغرضك الحليب، وتشتري هذه الدابة وغرضك منها منافع معينة. إذا كنت تشتري المنافع لا بد أن تحددها، ولا بد أن تضبطها، ولا بد أن تذكر مقاديرها. إذا اعتبرنا هذه الأشياء التي هي تابعة للعقد وهي المنفعة وأردنا أن نعتبرها في العقد فإن العقد فاسد، لأنك لم تحدد مقدار هذا اللبن، ولم تحدد مقدار هذه المنافع التي تريدها من هذه الدابة من حمل وحرث وغير ذلك. ومعلوم أن 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 بيع المنافع يشترط فيها التحديد والضبط وبيان المقادير الزمانية والحالية إلى آخره، لا بد من ذلك. لكن لما كان هذه المنافع تابعة للذات ألغي ما يقتضيه هذا الأمر، واعتبرت الذات والغي ذلك. ولولا التبعية ما صح البيع، ما يمكنش البيع يكون صحيح، لأن البيع دابا بهيمة شريتها من الحليب، كم تعطي من الحليب؟ كم يستمر فيها هذا الأمر في السنة؟ تريدها للمنافع لابد أن تحدد المنافع، لكن المنافع ألغي اعتبارها لأنها تابعة للذات، ولما كانت تابعة للذات ألغي فقهها، ألغي شروطها، ألغي ما يبنى عليها. كذلك الإجارة، الإجارة لو لم تكن فيها التبعية ستحرم، لأن فيها ملك حر، لأنك تذهب إلى السوق وتأتي بزيدين وتتصرف فيه طول النهار، ابني هنا حمل هذه، لا أجي اذهب إلى هذا، تتصرف فيه وهو حر. ولو اعتبرنا أن التصرف في الذات حرام ولم نراعي المنافع وصرفنا الحكم إلى الذات سوف تكون الإجارة حرام، لأنك تتصرف في الحر، والحر لا يجوز التصرف فيه، لا يجوز استغلاله بالمال، لا يجوز أن تتصرف في ذاته بالشراء، لكن ألغيت جانب الذات وأرعي جانب المنافع فتبعت الذات المنافع. ولهذا وهذا الأصل جريانه في الفروع الفقهية كثير جدا، ولذلك قضية التبعية أصلية في الدين. تبعية إلغاء التابع والحكم للمتبوع معروف في الدين في جميع الأبواب، وهذه الجزئية، هذه المسألة التي عندنا مندرجة تحت هذا الأمر. نعم الفضة كثيرة وعندنا ذهب قليل، ومن المعلوم أن التبعية كيبنوها على ثلاث الأركان: إما التفاهة قليلة ما عندهاش قيمة بزاف يلغيوها تنتفيها، وإما القصد وإما النصيب من الثمن. اللي باش كيعرفوا بأن هذا الشيء تافه يلغى أو لا يلغى. إذا كان الشيء الذي يوجد مع ما هو أكثر لا يقصد في الشراء يلغى بشرط يكون قريب. إذا كان تافها شيئا ليس يلتفتون إليه وجوده وعدمه سيئا يلغى. إذا كان ليس له نصيب من الثمن يلغى. هذه هي التي تقع التبعية. لكن لا تنسى أمرا وهو أن ذلك التابع قد يؤثر بالقصد. أن تشتريت خاتما فيه 19 من الفضة وفيه عشور من الذهب لكن قصدته لا يمكن لك أن لا يمكنه أن يلغى لأن قصدك جعله معتبرا. ولذلك في باب البيوع يعتبرون القصد مؤثرا حتى في التافه والقليل ويلغي التبعية. كان هذا الشيء تافها لكن لما قصدت إليه جعل معتبرا. القصد قد يجعل الشيء الحقير عظيما. هذا أصل من أصول الفقه من أصول بناء الأحكام. إذن فإذا كان هذا الخاتم تافيا إذا كان هذا القدر تافيا لا يلتفت إليه ولم يقصده هذا وليس له حظ مخصوص من الثمن التبعية هنا هي التي يظهر جريانها. لكن إذا كان الذهب له نصيب من الثمن ولولاه ما ارتفعت قيمة ذلك الخاتم هذا مؤثر. مثلا إذا فرضنا أن هذا الخاتم كذا 10 دراهم وبوجود هذا الذهب فيه ثمنه 12 درهما لا يمكن للتبعية أن تكون هنا لأن له حظ من وهذا يدل على أنه مؤثر. وهاب أنه ليس له ثمن ولكن هذا الذي اشتراه قصد ذلك الذهب فهذا وإن كنت تظن بأنه تافها فقصد الشخص يجعله معتبرا. ذلك فإن معيار التبعية تكون بهذه الأشياء الثلاثة. والغالب سيقول القليل والكثير ولكن هذا الذي ذكرناه أيضا يستأنس بهذا الباب ويتوسل به إلى ضبط المجرى النظري في هذا الموضوع. وقضية التبعية عظيمة في الدين وقد ذكرها جميع من تكلم في الشريعة قضية التبعية. وممن خصصها بالذكر الشاطبي في الموافقات ونظم مضمونها أو نظم لبها والقول الموجز فيها ابن عاصم في كتابه في منظومته نيل المنى. وقد نقلت منه مفردات تنفعنا هنا اقرأها عليكم اكتبوها. ويتحدث عن اجتماع الأمر والنهي في موضعين وقضية التبعية. قال وكم لهذا الأصل من فوائد اجتماع الأمر والنهي والمصير إلى التبعية وكم لهذا الأصل من فوائد عميمة النفع لدى موارد منها اتباع تفيه الأشياء لما له الكثرة في الأنحاء مثل اقتراء الضر فيها شجرة وكل ما قلته مقتفرة اتباع الكثرة كذلك في تضمين للصناع فيما يكون تابعا متاعي ومقتدى الخرج بالضمان من هكذا المزيد في الأثمان. هذا شيء يسجل. خلاصة الكلام أنه أبدى هنا هذا الأمر وبرزه لطلبة الفقه ليتخذه منارة في الفروع والفقهية التي تنتهج تحت هذه القاعدة. إذن فإذا استدعينا هذه القاعدة هنا يمكن أن تعيننا الآن على الترجيح في هذه الجزئية وهذه الجزئية هي خاتم فيه فضة كثيرة أذهب قليل. المالك يترجح التأثير ولا شك أن النفس تميل إلى هذا القول. لماذا؟ أولا لأن الذهب لا يمكن أن يوجد في الخاتم دون أن يرفع قيمته. هذا أولا لا يمكن أن يوجد الذهب في الخاتم ولا يرفع قيمته. هذا دليل على أنه مؤثر. ثانيا أنه لا يوجد هنا في كلا الجهات حتى نقول يكون هذا الحكم للذهب وهذا الحكم للفضة. لا كشيء في كلا الجهات. لذلك نصرف نظرنا عن هذه القاعدة في هذا الباب. ثالثا أن الحرام حديث إذا اجتمع مع الحلال فالكل حرام ولو كان الحرام قليلا. وهذا ليس قاعدة بل هو حديث، فما ذكر ذلك ابن حزم في الأحكام وغيره. إذا اجتمع الحلال والحرام فالجميع حرام. في هذه الصورة اجتمع الحلال وهو الفضة مع الحرام وهو الذهب. وعلى هذا فإن الذي يترجح هو أن هذا الذي خالطه الذهب، هذا الخاتم الذي خالطه الذهب يصار فيه إلى المال. ولنا رجوع إلى هذه القاعدة من أجل بسط شيء من الكلام فيها ليستفيد منها طلبة الفقه، قاعدة التبعية، لأنها عظيمة في الدين وكبيرة ومؤثرة، ومن لم يلتفت لها في بعض المواضع ربما خفيت عنه أصول الأحكام في ذلك المواضيع. اقتصر على هذا القدر. في سؤال في شيء مناقشة تفضل. نعم، هذا قد يكون من رواسب العمل الفقهي عند المالكي في هذا الباب. نعم قد يكون ذلك، وهذا قد يكون ضروري الاعتبار في هذا المقام، أن الموضع إذا شدد فيه الشرع فإنهم يشددون فيه تبعا لتشدده، أن هذه الصياغة التي تكون في الفروق بين المواضع كلها ترجع إلى الليونة الشرعية والشدة الشرعية. إذا وجدت الفقه لين في موضوع فاعلم بأن ذلك بسبب اعتماده على دليل شرعي لين ذلك الموضوع وحكم فيه بما يدل على التساهل. وإن وجدته تشدد وكان لا يقبل إعمال بعض القواعد التي هي حقيقة يستحق العمل بها في ذلك، فإن هذا تجده أنه يرجع إلى طبيعة الخطاب الشرعي في ذلك الموضوع. خطاب وعيد يهنان فادن بحبل من الرسولي يجرزل في بطنه النار وما شبه ذلك، هذه تترسب في قلب المتلقي الفقيه وتؤثر في نظره ويستحضرها وإن لم يكن يشعر بها، كما قال الغزالي رحمه الله، فإن الشيء قد يترسب في الشعور فلا يقع الشعور به ولكنه يؤثر. نعم إيه؟ نعم
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
كان قد جاء الفهم أنه بعض العلم سبب الضعف.
نعم.
العلة في ذلك إذا رأينا شيخ من العلة فقلنا أنا أقول مقرا بالحديث أبي دجان، إن كان بعض العلم ضعيف إن هذه المشهد يغض الله عز وجل الموضع. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي الكعبة أمر الصحابة أن يروا الدراهم إن كان استمر.
نعم.
فأخذ العلة أن كل ذلك هو لأجل إرهاب العدو. وعلي فكان الأسلحة أو آلة الحرب إذا كان فيها من الفضة تكون ترهب العدو فيأخذ من هذه العلم، وإلا لماذا يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم أراد الزينة فقط؟
ودب الأمر أبو دجان حديث أبي دجان، وكذلك ما ذكر من رمل الصحابة أمام الكعبة هذه في مناسبة، لأن الكفار إذا رأوا الصحابة بهذه القوة وبهذا الجلد كانهم سيشعرون بأن ما يعتقدونه من أن الصحابة أنهكتهم حمى المدينة كان وهما. إذن فهذه الحركة وهذا الفعل مناسب للرهبة وإظهار القوة وما شبه ذلك. وكذلك هذه المشية لأبي دجان في الحرب تبختر يدل على ثباته وشجاعته وقوته، أن الشخص إذا ارتجف وكان ضعيفا رخوا لا يمكن أن يصدر منه هذا من هذا الحال. فلما كان هذا الأمر بهذه الصورة وبهذه القوة في المناسبة كان هذا صلاحيته للعلة واضحة. لكن يبقى بحث مناسبة كون الذهب في السيف أو الفضة محققا لهذه الأمر، محققا للرهبة، محققا للخوف، هذا هو محل البحث. وش فيه مناسبة لهذا الأمر؟ لا. لو رأينا فيه مناسبة وأدركناها واستطعنا أن نتصورها فبالضرورة سنقول بهذا الذي قال به من يقول بأن آلة الحرب تزين وتحلى، لنبقى هذا في وجه المناسبة. إذا ثبت ذلك فشكان هذا سيكون وحقيقة هذا الذي ذهب إليه من يقول بهذا المذهب. نعم. نعم.
هل يحمل على النساء؟ هي من أرى أن مثلا المالكية المتواضعة سمحوا في السيد.
نعم.
كذلك بعض الشافعية وكذلك حددوا أمورا يستفاد من فهمها ولا أن المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو في النساء.
وفي الحقيقة من دافعوا عن المالكية أوردوا الحديث بسياقه أن فيه ومن حل حبيبه بكذا فإنما حله بكذا من النار عليكم بالفضة فلعبوا بها لعبا. يقول هذا السياق في تحلية النساء، وهذا ما ذهب إليه كثير من تكلم في هذه المسألة، مثلا منهم أمين السقطي في أضواء البيان ذهب لهذا، قال إن هذا الحديث مخصوص بتحلية النساء لأن السياق يوجب ذلك. لو تحدث عن تحلية الحبيب ثم قال عليكم بالفدة فلعبوا بها لعبا، إذن فإذا أخذنا بالسياق فإن الذي قصد بأن يحل أو بأن يلعب في شأنه بالفدة النساء، لكن ناقشه من جهة حبيب. قال لمن يقول حبيبة؟ قال حبيب. قال إن الحبيب يطلق على الذكر والأنثى، وأتى بأدلة مذكورة في هذا الباب. على كل حال من نظر إلى السياق فإنه قد يخصص به هذا الأمر ويصرف الحكم إلى هذا الذي جاء. هذا وجه المسألة من هذه الحيثية، وهو مسلك له وجه، لأنه يقع في مسلك التخصيص بالسياق، والتخصيص بالسياق معروف عند الفقهاء بأنه يعمل به، أن يخصص الكلام بالسياق. هذا لا يمكن أن يستهان به، بل هو مما ترجح في كثير من النصوص الشرعية. إذا كان هذا هو الحال إن هذا يكون هو الحجة التي قاعد تمسك بها.
قصدي تبعية شيء إذا كان فيه القصد.
نعم.
ذكرت أنه ربما لو أن الإنسان اشترى جارية مغنية.
نعم.
وكان سعرها مرتفعا بسبب الغنى.
نعم. ودبا قضية بيع الجارية من حيث هي مباح مطلقا، أصل فيها هو الإباحة، لكن إذا اشترها الشخص لذاتها اشترها لذاتها ودفع فيها الثمن لذاتها لا لتغني له ولا لأنها مغنية هذا لا يضر، لكن لو قصد إلى أن يشتريها لأنها مغنية قينة تغني له مثلا أو لا تغني له، المهم أنه اشترها وقصده هو هذا، فهذا العقد فاسد وممنوع لأن هذه المنفعة غير شرعية، وخاصة إذا كان لهذا الوصف نصيب من الثمن. كانت الجارية تساوي مثلا 1000 درهم وبالغنى تساوي 1500 درهم مثلا، فهذا أيضا مؤثر في العقد لأن هذا الوصف الزائد الذي له حد من الثمن يجوع على العقد بالفساد. نعم القصد مؤثر. والعجيب أن في الغرر المطرح أو حتى في الغرر المعتبر في بعض الحالات يؤثر القصد، أو حتى مضنة القصد عند المالكية، مش فقط القصد بذاته، حتى إذا شكوا بأنك تقصد يجرون المضنة مجرى المئنة، يقول لك هذا موضع قد يقصد في يد الشخص كذا كذا، فلم يوجد ما يدل على أنه قصد ولكنه مضنة هذا القصد يحكمون عليه بهذا الأصل وإن كان غير متحقق وجوده. يقولون المضنة تنزل منزلة المئنة كما قرروا ذلك في كلامهم وكثير شيء. أيه. وبهذا يكون هذا المجلس قد انتهى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.